شاء الله. أيها اللهم صل وسلم بروحه. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإخوة الإسلام أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون.
سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. صيام رمضان فرض على الأمة قاطبة، عدا عن أصحاب الرخص والأعذار. وقد بينا سلفا أن الصيام المفروض صيام عام على الأمة هو رمضان باستثناء أصحاب الرخص والأعذار، وصيام يفرضه الإنسان على نفسه وهو النذور والكفارات، وما سوى ذلك من الصيام هو من جنس التطوع والنوافل، ويستثنى منه الصوم المحرم في يومي العيدين والمكروه في أيام التشريق ويوم عرفة للحجيج ويوم الجمعة منفردا ويوم السبت منفردا ويوم الأحد منفردا. وصيام الدهر قاطبة، الدهر كاملا باستثناء العيدين. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب، سبق بيان في الآية هنا بعد قوله تعالى أياما معدودات، والتي نفهم منها أن شهر رمضان عبارة عن أيام قلائل ويجري بسرعة، كالذي قال ضيفكم ضيف عجول فأكرموا مثواه، فقد يأتي علينا مرة أخرى أو لا يأتي. وشهر رمضان من بين الشهور كيوسف بين إخوته، فهو شهر عظيم وأيامه تجري بسرعة أياما معدودات. وفي قوله تعالى معدودات ما يفهم منه صيغة القلة، وهو كذلك، وهو ما بين 29 يوما أو 30، وهكذا الشهور الهجرية أو الشهور القمرية أو العربية، كانت تعرف بالعربية أو القمرية ثم عرفت بالشهور الهجرية بعد تأريخ المسلمين ببداية الهجرة. والنبي عليه الصلاة والسلام قال نحن أمة أمية، أو قال إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب. الشهر هكذا وعد 30، والشهر هكذا وعد 29، وهكذا منازل القمر. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. الآية، فهنا قال أياما معدودات ثم ذكر شيئا من أصحاب الرخص والأعذار، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر.
وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. فهؤلاء الذين يباح لهم الفطر في رمضان، نعم يباح للمريض الفطر في رمضان، وذلك في الجملة. نقل الإجماع على ذلك ابن حزم وابن قدامة والنووي وابن تيمية والزركشي وابن عبدين. ما المرض الذي يفطر الصائم؟ المرض الذي يزيد بالصوم، فإذا خاف المريض زيادة المرض بصيامه، وذلك عن طريق التجربة وأخبار الثقة بشهادة طبيبين مسلمين ثقات، فإذا خاف المريض زيادة المرض بصيامه أو كان يشق عليه ولا يضره فله أن يفطر، وهو مذهب الجمهور الحنفية والمالكية والحنابلة. والمرض الذي يضر الصائم ويخاف معه الهلاك، إذا كان المرض يضر الصائم وخشي الهلاك بسببه فالفطر عليه واجب، ليس مخيرا في هذا، لأن إبقاء نفسه والحفاظ عليها هو من أصول هذا الدين وكلياته. هذا الدين جاء بالحفاظ على خمس كليات: النفس والعقل والعرض أو النسل والمال والدين. خمس كليات: الدين أولا، والنفس والنسل والعرض والمال والعقل والمال، لأن النسل والعرض بمعنى واحد، الدين والنفس والعقل والمال والعرض. فالحفاظ على النفس أمر مقرر في الشرائع السماوية كلها. فإذا كان الصوم يؤدي إلى هلاك الإنسان فوجب عليه الفطر، وهذا مذهب الجمهور الحنفي والمالكي والشافعي، وجزم به جماعة من الحنابلة. مسألة: المرض اليسير، من مرض مرضا لا يؤثر فيه الصوم ولا يتأذى به، مثل الزكام، نقول عليها الإنفلونزا وبدلعوها أنفلونزا، أو الصداع، فهذه أمراض يسيرة، هذا وما في معناه. أو وجع الضرس، ربنا عافينا، أحيانا بيبقى حاجة صعبة أوي، وما أشبه ذلك، فلا يحل له أن يفطر، وهذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة. أما ما يلزم المريض الذي يرجى برؤه إذا أفطر، من كان به مرض يرجى برؤه، يعني يأخذ أياما ثم يبرأ بإذن الله، وبعد شفائه يجب عليه القضاء، قضاء ما أفطر من رمضان بعدد الأيام التي أفطرها، وطبعا بعد رمضان. إن تعجل فخير، فخير البر عاجله، وإن أخر إلى حين يجد من نفسه راحة وقدرة وأياما سهلة، يعني جاء مثلا وقت القضاء في عز الحر، لا ممكن يأخر لغاية لما ما يكون في حر شديد، وممكن يقضي بالتتابع أو يقضي بالتفريق، يعني أياما مفرقة أو متتابعة، فيجب عليه قضاء ما أفطره من أيام. ما يلزم المريض مرضا لا يرجى برؤه وعلى الذين يطيقونه. إذا أفطر من كان به مرض لا يرجى برؤه كأن يكون مرضه مزمنا، فإنه يطعم عن كل يوم مسكينا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة، وهو قول أكثر أهل العلم. ما حكم صوم المريض إذا تحامل على نفسه؟ إذا تحامل المريض على نفسه فصام فإنه يجزئه، يعني كان يكون واحد ابتلي بمغص شديد وهو صائم، افطر يا فلان خذ لك مسكن، افطر يا فلان وكذا، أبدا صح صومه ويجزئه هذا الصيام. وإذا أصبح المريض صائما ثم برئ في النهار فإنه لا يفطر ويلزمه الإتمام، نص عليه الحنفية والشافعية والحنابلة. حكم إمساك المفطر لمرض إذا زال مرضه أثناء النهار، هو أصبح مريضا وأصبح مفطرا ولكن مع نص النهار خف، يعمل إيه؟ إذا أفطر المريض ثم زال مرضه أثناء النهار فقد اختلف أهل العلم في إمساكه بقية اليوم على قولين. القول الأول لا يلزمه إمساك بقية اليوم لأنه ما صام وما نوى وكان صاحب مرض وعذر، وهو قول المالكية والشافعية ورواية عند الحنابلة وهو اختيار ابن عثيمين. والقول الثاني أنه يلزمه الإمساك بقية اليوم، العذر انتهى والمرض زال فيلزمه الإمساك، وهو قول الحنفية والحنابلة ووجه عند الشافعية وهو قول طائفة من السلف. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. حكم فطر المسافر، يجوز للمسافر أن يفطر وذلك باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة. حكم صوم المسافر الذي لا يشق عليه الصوم، سفر بسيارة، سفر بطيارة، في جو معتدل، في كذا في كذا، إذا لم يشق الصوم على المسافر واستوى عنده الصوم والفطر فاختلف أهل العلم في الأفضل له الصوم أم الفطر على قولين. قول الأول الصوم له أفضل وهو مذهب الجمهور الحنفية والمالكية والشافعية واختاره ابن عثيمين. قول الثاني الفطر أفضل له وهو مذهب الحنابلة وطائفة من السلف وهو قول ابن تيمية وابن باز. احنا قلنا في قول لعمر بن عبد العزيز يقول إنه الأفضل أفضلهما أيسرهما، وفي التفصيل إذا لم يعرض عن الرخصة وإذا لم يكن في صومه مشقة ولم يجد من نفسه عجبا ولا رياء فالصوم له أفضل. حكم صوم المسافر الذي يلحقه بالصوم مشقة، إذا شق الصوم على المسافر بحيث يكون الفطر أرفق به فالفطر في حقه أفضل، وهذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة. إقامة المسافر التي يفطر فيها، إذا أقام المسافر فوق أربعة أيام في مكان ما فلا يباح له الفطر، وهذا مذهب الجمهور المالكية والشافعية والحنابلة. خلاص مشقة السفر قوله هو متحرك لكنه نزل في المكان، هو مسافر نعم وسيظل يقصر الصلاة لكن ما في داعي انه يفطر لانه ما في مشقة. نعم الرخصة لا تزال قائمة لكن أخذ هيئة المقيم وحكم المقيم فلا داعي لأن يفطر. ما حكم صوم من كان سفره شبه دائم؟ واحد يعني مثل السائق، شغلانته سائق رايح جاي على الطريق، سواء كان ركاب أو كان شاحنات، جماعة اللي بيركبوا التريلا والكساح وال... وده تلاقيه سافر رايح جاي على طول ومسافر. فمن كان شبه دائم في أسفار طويلة، تلاقيه بيقطع مئات الكيلوات بل آلاف أحيانا، فهذا ونحوه يباح لهم الفطر لمن كان سفره شبه دائم، لأنه الرخصة تشمله كسائق الطائرات والقطارات والشاحنات ونحوه. إذا كان له بلد يأوي إليه، وهذا اختيار ابن تيمية وابن عثيمين، قضاء المسافر الأيام التي أفطرها. إذا أفطر المسافر وجب عليه قضاء ما أفطره من أيام، وعلى ذلك الإجماع. حكم فطر المسافر إذا دخل عليه شهر رمضان في سفره. إذا دخل على المسافر شهر رمضان وهو في سفره فله الفطر. نقل الإجماع على ذلك ابن حزم وابن قدامة. إذا سافر أثناء الشهر ليلا وخرج من بلدته قبل الفجر فله الفطر في صبيحة الليلة التي يخرج فيها وما بعدها، باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة، وهو قول عامة أهل العلم. حكم فطر المسافر إذا سافر أثناء نهار رمضان. إذا سافر أثناء نهار رمضان وخرج من بلده فله أن يفطر بعد ما يترك المدينة التي يسكنها، وهو مذهب الحنابلة وقول المزني من الشافعية وقول طائفة من السلف، واختاره ابن المنذر وابن عثيمين. حكم إمساك بقية اليوم إذا قدم المسافر أثناء النهار مفطرا، يعني كان في السفر وتغدى في الطريق وصل البيت، أو خليه فطر وصل البيت يتغدى ولا ما يتغدى، يكمل اليوم ممسكا أو مفطرا، على قولين اختلف أهل العلم في إمساكه بقية اليوم. على قولين، قول الأول لا يجب عليه إمساك بقية النهار، وهو قول المالكية والشافعية ورواية عند الحنابلة، وهو اختيار ابن عثيمين. القول الثاني يلزمه الإمساك، وهو قول الحنفية والحنابلة ووجه عند الشافعية، وقول طائفة من السلف وهو اختيار ابن باز، ليعني كأنه الرخصة خلصت. حكم فطر المسافر إذا كان سفره بوسائل النقل المريحة مثل عصرنا هذا، يباح الإفطار للمسافر ولو كان سفره بوسائل النقل المريحة سواء وجد مشقة أو لم يجدها. نقل الإجماع على ذلك ابن تيمية. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. الشيخ الكبير والمرأة العجوز، يباح الفطر للشيخ الكبير والمرأة العجوز اللذين لا يطيقان الصوم. نقل الإجماع على ذلك ابن المنذر وابن حزم وابن عبد البر. وما يلزم الكبير والعجوز إذا أفطر فعليهما أن يطعما، عن كل يوم مسكينا، وهو مذهب الجمهور الحنفية والشافعية والحنابلة. ما حكم صوم الحامل والمرضع؟ يباح للحامل والمرضع الفطر في رمضان، سواء خافتا على نفسيهما أو على ولديهما، وهذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة. إذا أفطرت الحامل والمرضع خوفا على نفسيهما فعليهما القضاء فقط، وهذا مذهب الجمهور الحنفية والشافعية والحنابلة. وإذا أفطرت أي الحامل والمرضع خوفا على ولديهما فعليهما القضاء ولا فدية عليهما، وهو مذهب الحنفية وقول طائفة من السلف، اختاره ابن المنذر وابن باز وابن عثيمين. خامسا، أسباب أخرى مبيحة للفطر. أولا، المهن الشاقة. ثانيا، إرهاق الجوع والعطش. من أرهقه جوع أو عطش شديد يخاف منه الهلاك فإنه يجب عليه الفطر وعليه القضاء، نص على ذلك المالكية والشافعية. حكم المستكره على الإفطار: إذا أكره الصائم على الفطر فأفطر فلا إثم عليه وصومه صحيح، سواء كان الإفطار بغير فعل منه، بأن صب في حلقه الماء مثلا، أو كان الإفطار بفعله، وهو قول الشافعية والحنابلة. وده لا تظن أنه غير متصور، ده موجود، موجود مع المسلمين في كثير من البلاد التي يضطهدون فيها أو يؤسرون فيها. فمسلم الروهينجا ومسلم تركستان الشرقية يعني يحاول الصينيون أن يمنعوهم من الصلاة والصيام وكل شيء، وكذلك من أسروا في سجون الصهاينة. حسبنا الله ونعم الوكيل. فمن استكره على الفطر فلا إثم عليه، سواء كان الإفطار بغير فعل منه أو كان الإفطار بفعله هو. هذا. والمجاهد في سبيل الله يباح له الفطر، وهو قول الحنفية والمالكية ورواية عن أحمد، وبه أفتى ابن تيمية العساكر الإسلامية لما لقوا العدو بظاهر دمشق ونصره ابن القيم، لأن فطر المقاتل أقوى له على القتال وعلى أن ينال من عدوه. في باب مفسدات الصيام وما لا يفسده، يعني المباحات، يفسد الصيام بتناول الطعام والشراب، يفسد الصيام بتناول الطعام والشراب. فمن تناول الطعام والشراب عمدا، كأن أكل أو شرب شيئا مما يتغذى به متعمدا وهو ذاكر لصومه، فإن صومه يبطل، وقد نقل الإجماع على ذلك. ما يترتب على الإفطار عمدا بطعام أو بشراب: القضاء. يلزم من أفطر متعمدا بتناول الطعام أو الشراب القضاء، وعلى هذا عامة أهل العلم. أما الكفارة فلا تجب عليه، وهو مذهب الشافعية والحنابلة، ورجحه ابن المنذر والنووي واختاره ابن عثيمين وفي مذهب الحنفية من أكل أو شرب عامدا فإنه يجب عليه القضاء والكفارة. هذا ويلزم من أفطر بالأكل والشرب متعمدا الإمساك بقية يومه، وهذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة واختاره ابن حزم. ويتفرع عنه أنه من تناول الطعام أو الشراب ناسيا فلا شيء عليه، من أكل أو شرب نسيانا فلا شيء عليه ويتم صومه، وفي الحديث إنما أطعمه الله وسقاه. وهذا مذهب الجمهور الحنفية والشافعية والحنابلة. وكذا ما يدخل الجوف من غير قصد بلا اختيار منه كغبار الطريق وغربلة الدقيق والنخامة لا يستطيع أن يتخلص منها وذبابة أو حشرة دخلت في فمه بغير قصده، فهذا لا يضر صيامه. نقل الإجماع على ذلك ابن المنذر وابن حزم وابن قدامة والنووي والخرشي. ما حكم ابتلاع الصائم لريقه؟ ابتلاع الريق لا يفطر ما دام لم يفارق الفم، وما دام لم يتعمد أن يجمعه في فمه ثم يدخل في حلقه كالشراب. نقل الإجماع على ذلك ابن حزم. ما حكم ابتلاع الصائم ما بين أسنانه مما لا يمكن لفظه؟ والأصل في الإنسان بعد سحوره أن يتسوك أو أن يستخدم الفرشاة حتى لا يكون هناك فضلات طعام بين الأسنان، لكن لو تبقى شيء بين الضرسين بين الأسنان فهذا الذي يسمى فضلات أو يسمى ابتلاع ما بين أسنانه. فمن ابتلع ما بين أسنانه وهو صائم وكان يسيرا لا يمكن لفظه مما يجري مع الريق فصومه صحيح. نقل الإجماع على ذلك ابن المنذر. وأما مما يمكن لفظه يعني طلعت من بين الضرسين أو ضرس المسوس قطعة لحم أو لقيمة ويستشعرها في فمه لا يأكلها، فمن ابتلع ما بين أسنانه وهو صائم وكان يمكنه لفظه فإنه يفطر، وهو مذهب الشافعية والحنابلة وقول المالكية. ما حكم ابتلاع الصائم ما لا يؤكل في العادة؟ قطعة إسفنج، قطعة بلاستيك، حصى، ورقة، قاعد يلعب بأي حاجة وهي مما لا يؤكل عادة، أو ابتلع درهما أو حصاة أو حشيشا أو حديدا أو خيطا أو غير ذلك، هذا وإن كان ليس من جنس الطعام لكنه يخل بالصيام، ومن تعمد ذلك أفطر، وهذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة وهو مذهب جماهير العلماء من السلف والخلف. ويقاس على هذا وهو أوضح صورة من السابق، لأن السابق هذا من النادر بمكان، لكن ممكن لو صبي بيلعب يقع منه هذا الشيء، مسك ورقة ومضغها أو هو كان مخبي حاجة في فمه وبعدين قالوا له أنت حاطط اللي مش عارف في بقك، لا ما فيش، وراح بلع الحاجة دي. لكن الشيء الواضح جدا وهو مما لا يؤكل ومما هو لا يفيد أصلا هو شرب الدخان. فشرب الدخان المعروف بالتبغي أو مشهور بالسجارة، وأحيانا بيذكروها بدل السجارة إلى السجار، وأحيانا بيبقى في حاجة معينة كده يروح مسمينها البايب، وما على تلك الشاكلة. فهذا وأمثاله طبعا كنا قلنا قبل كده القاتل المشهور عند اليمنيين، والطنبول المشهور عند بتوع جنوب شرق آسيا، بنغلاديش وباكستان وأفغانستان والهند. فشرب الدخان المعروف أثناء الصوم يفسد الصوم باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة. يا عم ده لا أكل ولا شرب ولا بيفيد، ده بيضر، والله بيضر. ولو هذا يفسد الصيام. ما حكم من أفطر ظانا أن الشمس قد غربت؟ إذا أفطر الصائم في صوم واجب ظانا أن الشمس قد غربت ثم تبين له أنها لم تغرب، فإنه يلزمه الإمساك، وهذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة. ومن أفطر ظانا أن الشمس قد غربت هل يلزمه قضاء أو لا أم لا؟ اختلف أهل العلم في وجوب القضاء على من أفطر ظانا أن الشمس قد غربت على قولين. القول الأول، من أفطر ظانا أن الشمس قد غربت يلزمه القضاء، وهذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة، لأنه كان ينبغي عليه أن يتبين. القول الثاني، من أفطر ظانا أن الشمس قد غربت لا قضاء عليه، وهو قول طائفة من السلف بنوا رأيهم على قوله تعالى وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به، اختاره ابن تيمية وابن القيم وابن عثيمين. من أكل أو شرب شاكا في غروب الشمس ولم يتبين له بعد هل غربت أم لا، أو تبين أنها لم تغرب، فإنه يأثم ويجب عليه القضاء في الحالتين، وهذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة. من تسحر بعد طلوع الفجر خطأ معتقدا أنه ليل، فتبين له أن الفجر قد دخل وقته، فقد اختلف أهل العلم في وجوب القضاء عليه على قولين. القول الأول، صومه صحيح ولا قضاء عليه، وهو قول طائفة من السلف اختاره ابن تيمية وابن عثيمين. قول الثاني، عليه القضاء، وهذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة، يعني صحي يتبين يسأل، إلا إذا كان يعني شاف الساعة بالمشارب أو مش عارف أو غلب على ظنه أنه الفجر على خمسة ولا على ستة كذا، يعني مطلوب منه أن يتحرى، لكن الخلاف في هذه المسألة معتبر، وما يعملش زي الجماعة قفلوا النور وطفوا طفوا الأنوار وأغلقوا الشبابيك عشان ما يشوفوش نور الفجر هو طالع، قاعدين الصحاب ابنهم يقول لهم الدنيا منورة، اقفل يا ابني اقفل اقفل. ما حكم الجماع في نهار رمضان؟ من جامع في نهار رمضان متعمدا فسد صومه، وعلى ذلك الإجماع، ويترتب عليه الأمور التالية. أولا القضاء، وثانيا الكفار، فهذا الأمر محل إجماع لدى الفقهاء جميعا، من جامع في نهار رمضان لزمه القضاء والكفارة، فتجب الكفارة على المجامع أحدهما أو كلاهما. يعني أحدهما أو كلاهما، يعني إذا توافق الزوج والزوجة فعليهما الكفارة، وإذا أجبرها لزمته الكفارة ولا تلزمها في حالة الإجبار، وإجبار يكون في معنى الإكراه. متصور متصور كان يكون من إنسان سكران مثلا أو فاسق قليل الدين أو نحو ذلك، فكفارة من جامع في نهار رمضان تكون على الترتيب وليس على التخيير، وهو مذهب الجمهور. إيه الترتيب؟ عتق رقبة ما هو موجود أو لا يستطيع، فصيام شهرين متتابعين. طب الخلاه ما يقدرش يصبر هو في رمضان، هيصوم شهرين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، دي الكفارة. ودليلها من سنة النبي عليه الصلاة والسلام أن رجلا من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام جاء فقال: يا رسول الله هلكت، مصيبة حصل. قال: وما أهلكك؟ قال: وقعت على امرأتي في نهار رمضان. قال: هل تجد ما تعتق به رقبة؟ قال: لا. قال: هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: هل تجد ما تطعم به 60 مسكينا؟ قال: لا. أهو ده الفقير الفقري ده يعني ما عندكش حاجة خالص. قال له النبي عليه الصلاة والسلام: طب اجلس، إلا واحد جايب وسق تمر أفة كده معطف حلو. صدق. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: أين السائل؟ اللي كان بيسألني عن الله أنه جامع زوجته ولا وقع امرأته في نهار رمضان. قال: ها أنا ذا يا رسول الله. قال: خذ هذا، يعينه النبي عليه الصلاة والسلام، خذ هذا فتصدق به على فقراء المدينة، اطعام 60 مسكينا. قال: يا رسول الله، والله ما بين لابتيها أفقر منا، ما بين لابتيها ما بين جبليها، جبلي المدينة المعروفين، ما بين لابتيها أحد أفقر منا. فضحك عليه الصلاة والسلام وقال: اذهب فأطعمه أهلك، صلى الله عليه وسلم. فهذه كفارة من جامع زوجته في نهار رمضان. وطبعا زمان وسق التمر ده كان ممكن يكون هو طعامهم، دلوقتي الوضع اختلف، هيبقى الطعام من أوسط ما تطعمون أهليكم. واحد غني قوي واللي زي ده مثلا خليه غني والدين عنده يعني على الهامش، عادي ده لما يكون كده ما بتفرقش معاه نهار رمضان من ليله. طب وده نقول له خد وسق تمر وتصدق به؟ لا طبعا، ده عنده اللي بيترمي اكتر من اللي بيتاكل، فتلزمه بأن تشوف الوجبة بتكلفه كام. لما يحب يعمل غدا لنفسه لضيف يكلفه كام وبيجيب ايه؟ ده بيحط ما شاء الله، بيحط لحمة وبيحط فراخ وبيحط حمام، بيحط بنيه وبيحط مفتيك وجمبري، وبيرص السفرة كده، ويمكن غالبها بيكون افتخار. لا تحاول تضلعه يعني، ما تقولش النبي عليه الصلاة والسلام مداله قفة تمر وقال له روح كفر بيها طعمها المساكين، وقال له فيش أفقر منا، قال له طعمها أهلك. لا، من أوسط ما تطعمون أهلك، وهذا عام في كل الكفارات. كفرت من واقع امرأته في نهار رمضان، كفرت الظهار لأن امرأته أنت حرام عليك ظهر أمي أو أختي، وكفرت اليمين، وفي كفرة القتل الخطأ. هتنشي معاك من أوسط ما تطعمون أهليكم. وإذا المرأة أطاعت زوجها في أمر الجماع فيلزمها الكفارة أيضا، ما دام الطائعة، وهو مذهب الجمهور. لكن ألزمها، أجبرها، أكرهها، يلزمها القضاء ولا تلزمها الكفار. ومع الكفارة القضاء. فلو قلنا عتق رقبة ليس موجودا، وده صحيح ليس موجودا، أنا بس عندي معلومة على أنه في شوية عبيد يقال، أنا يعني لو كنت في موريتانيا في بداية التسعينات، أول تعاقد لي في الأزهر بعد الدكتوراه بثلاث سنين، فرحت موريتانيا سنتين وقطعت الإعارة بتاعتي، بلد متصحرة وظروفها، وكان فيها أمراض منتشرة، وكان معايا العيال صغيرين فخفت عليهم، استقلت ومشيت. فساعتها عرفت أنه في ولاية من الولايات بتاع الشناقطة اللي هي موريتانيا، ما هي موريتانيا هي الشنقيط، بلاد شنقيط، لذلك يقول لك فلان الشنقيطي، انت تقول فين الشنقيط، فين شنقيط، هي موريتانيا هي بلاد شنقيط، فاسمها القديم شنقيط وسموها موريتانيا. وانا ورايح هناك اخو الله الكبير الله يرحمه قال لي انت رايح موريتانيا ولا رايح لمرة تانية، ورحت جبت مرة تانية فعلا. فكان يمازحني. الشاهد انه ساعتها عرفت انه في ولاية فيها شوية عبيد، كنت اشوف الناس بتوع الخليج دول السعودية والناس المبسوطين اللي يحبوا على ابسط حاجة يسافروا ويعملوا كده، وفلوس كتير مش عارفين يودوها فين. اخي كان كويس كان يودوها في حاجات دي، خلال دلوقتي راح انت عارفين دلوقتي بتروح فين. تحولت إلى مؤامرات ضد المسلمين، حسبنا الله ونعم الوكيل. فعرفت أنه في شوية عبيد قاعدين في ولاية نائية كده. لكن خلينا على العموم، مين اللي هيبقى عارف الحكاية دي؟ وخليه عرف، سمع الدرس بتاع الشيخ عمر أنه في شوية عبيد في بلاد شرقيق موريتانيا، ما يقدرش يروح، مش كل الناس يقدر تروح، ده عاوز يركب طيارة من بلدي وينزل المغرب يعمل ترانزيت، وبعدين يركب الطيارة اللي هي بتكركب دي زي الأوتوبيس توديه لغاية موريتانيا، وبعدين ينزل في المطار بتاع موريتانيا يلاقي كده الدنيا مفتح، معرفش الدنيا عادة زي ما هي ولا لا. كنا نشوف الحمير والبقر والبهائم، وركبنا الطيارة وشفت شوية قاعدين كده مش لاقيين كراسي زي كأنه ركبنا باص يعني. بس ده اللي يركب الطيران من هنا لهنا وبعدين ينزل هناك، وحليني لما يوصل الولاية بتاع اللي فيها العبيد دي. يعني أنا قعدت سنتين ما فكرتش أروح، إن قاعد في العاصمة، وحتى أنا بتنفس تراب أو رملة تصحر، فطول ما في هواء في تراب في غبار، فكل اللي قعدوا هناك رجعين والعياذ بالله كده بأمراض حساسية الصدر والربو والذي منه طبعا على ايه ربنا يعافينا. فالمهم ما فيش عتق رقبة، يبقى ينتقل على صيام الشهرين متتابعين ويلزموه. لك عم ده عريس جديد ومش عارف ايه وما يقدرش، اللي خلاه ما صبرش في رمضان وغلط وكذا، خلاص يبقى اطعام 60 مسكينا. لكن لو صام هيصوم 60 يوما وراهم يوم قضاء يبقى 61، ولما يجي يقضيهم يحاول يقضيهم في غير ايام التي احرم فيها الصيام. يعني ما يجيش مثلا يبدأ يقضي في شهرين ويجي وصيهم عيد الأضحى، هي بالصورة المتخيلة دلوقتي، لأن عيد الأضحى حرام عليه لازم يفطر. ومع ذلك لو ده حصل فهذا اليوم يفطره لأنه يحرم صيامه ويكمل وإن شاء الله يجزئه. لكن لو خلها من بعد عيد الأضحى أو ما بين عيد الفطر وعيد الأضحى حسب شهرين كده ماشي، بعد عيد الأضحى أفضل. فهيصوم 60 يوما كفارة ويوما قضاء. طيب يتفرع عن هذه المسألة من جامع ناسيا، واحد نسي أنه صايم، قال الفقهاء فصومه صحيح زي كما لو أكل أو شرب ناسيا. وارد أن يأكل ويشرب ناسيا، وارد أن يجامع ناسيا، وارد برضو، بس مش زي التاني رايح جاي كده على المطبخ وبتاعه، المهم راح ده حاجة كالحاجة فمحتمل. إنما العملية الثانية دي والتهيئة، لكن على افتراض إنه نسين إنه صايمين، طب حد ذكر الثاني، امراته تذكره تقول له في إيه، أنا مش النهاردة احنا صايمين برضو، والله يا ده أنا كنت هغلط مثلا يعني. لكن من جامع ناسيا فصومه صحيح ولا يلزمه شيء. ذهب إلى ذلك الحنفية والشافعية وقول طائفة من السلف، اختار ابن تيمية وابن القيم الصنعاني والشوكاني وابن عثيمين. حكم من تكرر منه الجماع في يوم واحد، أما دام افطرت يلا بالمرة تكفيه كفارة واحدة إذا لم يكفر بعد المرة الأولى، نقل الإجماع على ذلك. حكم من تكرر منه الجماع في يوم واحد وكفر عن الأول، اختلف أهل العلم في من تكرر منه الجماع في يوم واحد وكفر عن الأول هل تلزمه كفارة ثانية أو لا، على قولين. القول الأول من جامع في نهار رمضان وتكرر منه الجماع في يوم واحد وكفر عن الأول فلا تلزمه كفارة ثانية، وهو مذهب المالكية والشافعية واختيار ابن عثيمين. قول الثاني من جامع في نهار رمضان ثم جامع ثانية تلزمه كفارة ثانية إذا كفر عن الأول، خلينا نقول ثم جامع مرة ثانية بدل ثانية عشان دي مهمة بأنه حاجة ثانية، يبقى إذا جامع مرة ثانية تلزمه كفارة ثانية إذا كفر عن الأول، وهو مذهب الحنفية والحنفية. يبقى لا، هو جامع مرتين وما كفرش، يبقى كفارة واحدة تجزئه. جامع مرة وخرج الكفارة يبقى في المرة الثانية قول تلزمه أو تكفيه. حكم من تكرر منه الجماع في يومين فأكثر تلزمه كفارة لكل يوم جامع فيه سواء كفر عن الجماع الأول أم لا، وهو مذهب الجمهور مالكية والشافعية والحنابلة. حكم حكم صوم من وطئ في الدبر فسد صومه، وعليه القضاء والكفار، وهذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة. حكم من جامع في قضاء رمضان عامدا، من جامع في قضاء رمضان عامدا فلا كفارة عليه باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة. من مفسدات الصوم خروج المني بغير جماع، كأن يستمني، والاستمناء في نهار رمضان يعني خروج المني على وجه الدفق والشهوة، ممكن تكون له عدة صور وكلها حرام، وكلها حرام، كأن يستمني باليد فيما يعرف بالعادة السرية، وكأن تقع منه المباشرة أو ما يعرف في الوقت المعاصر باسم التحرش، قد يديم النظر بشهوة لشيء ما فيخرج منه المني. الحمد لله، يهديكم الله سبحانه. فبالنظر أو باللمس أو المباشرة أو ما شاكل، فمن استمنى في نهار رمضان فقد فسد صومه قولا واحدا، وعليه القضاء باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة. وكنت قرأت قولا للمالكية لأنه يلزمه القضاء والكفار ولا دليل عليه. والقضاء على من باشر أو قبل أو لمس فأنزل، يعني ما في جماع نعم، لكن الشيطان ضحك عليه خلاه يحتضن زوجته فإذا به يسبقه الخروج المني، فسد صومه ولا نوجب عليه كفارة، خلافا أيضا لقول عند المالكية أن خروج المني فيه القضاء والكفارة، لكن الصحيح في المسألة أن الكفارة لا تكون إلا في الجماع. فمن أنزل المني بمباشرة دون الفرج أو بتقبيل أو لمس فإنه يفطر بذلك وعليه القضاء، وهذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة. هل على من أنزل بمباشرة أو تقبيل ونحوهما كفارة؟ وذلك بدون جماع لا كفارة عليه، وهو مذهب الجمهور الحنفية والشافعية والحنابلة. يبقى المالكية هم اللي قالوا عليه القضاء والكفارة. حكم من كرر النظر حتى أنزل، من كرر النظر فأنزل وهو صائم هل يفطر أم لا؟ اختلف العلماء فيه على قولين. القول الأول من كرر النظر حتى أنزل فإنه يفطر ولا كفارة عليه، وهو مذهب الحنابلة وطائفة من السلف، واختاره ابن عثيمين وبه أفتت اللجنة الدائمة. والقول الثاني من كرر النظر حتى أنزل فإنه لا يفطر، وهو مذهب الحنفية والشافعية وقول طائفة من السلف. حكم من أنزل بمجرد التفكير مجردا عن العمل فلا يفطر، سواء كان تفكيرا مستداما أو غير مستدام، وهو مذهب الجمهور الحنفية والشافعية والحنابلة. حكم من نام فاحتلم في نهار رمضان صومه صحيح ولا شيء عليه. نقل الإجماع على ذلك الموردي وابن حزم وابن عبد البر وابن رشد والنووي وابن تيمية وابن حجر. وهذا متوقع وكثير من الشباب. السحر كويس ونام مستغرق في النوم يقوم محتلم، صومه صحيح، هيقوم يغتسل ويغير ثيابه أو يغسل ما تعلق بها من المني ويدرك الفرض الذي عليه ولا شيء بالنسبة للصيام. حكم خروج المذي من الصائم. المذي غير المني، غير الودي، غير البول، يعني في نواقض الوضوء ما خرج من السبيلين القبل والدبر، وما يخرج من القبل البول، وهذا معروف. والمذي هو كالبول في لونه، ولكنه لزج، لزج يبقى عامل كالخيط المتصل ببعضه. وهذا المذي غالب حاله لشهوة، لنظرة، لتفكير، لكلمة مع امرأة، أو تفكير في أمر النساء، يجد من نفسه مذيا يخرج منه، فيجد له بللا في الثوب، في السروال، ويراه لزجا في العضو، في العورة. هذا منه الاستنجاء كاملا والوضوء، وهو من مكروهات الصيام، وهو من مكروهات الصيام، خلافا للمالكية قالوا خروج المذي يفسد الصوم، وعند التحقيق هو يفسد حقيقة الصوم ولا يفسد الصوم في حد ذاته. فهذا المذي. والودي شيء آخر، ماء أبيض لزج سميك أو ثخين يخرج لحالتين، إما لحالة برد شديد أو لحالة مرض، ويجده الإنسان وقد لا يشعر بخروجه، وربما كان عقب التبول، وإن نزل شيء في ثوبه غسله أو نضح عليه واستنجى استنجاء كاملا وتوضأ. ده للتفرقة بين الكلمات، يعني المني والمذي والودي. الاستنجاء انك انت تدخل الحمام وتستنجي بالماء، لانه فيه استنجاء وفي استجمار. الاستجمار بالحصاه للي عايش في الصحراء وفي القريه وما عندهوش ميه، والاستنجاء يكون بالماء، تغسل العوره بالماء قبل والدبر، يغسل مذاكيره ويتوضا. وضحت؟ فخروج المذي من الصائم لا ينقض صومه. وقد ذهب إلى ذلك الحنفية والشافعية، وهي إحدى الروايتين عن أحمد، واختاره ابن المنذر والصنعاني وابن عثيمين. من نواقض الصيام من استقاء متعمدا، القيء معروف، واحد كان وتأل، طب لا ما تقلش بس عنده برد فبيستقي، بنقول عليه برضو مع الاستقاء، بنقول مع لفظ الاستقاء او القيء بنقول لفظ الترجيع، رجع. ممكن يكون لي الفاظ ثانيه عند بعض البلاد ممكن. المهم القيء الطعام يخرج من الفم. هذا كان يحدث معنا ونحن صغار بسبب البرد بسبب أنه ممكن يلخبط في الأكل، ممكن طبيعة الأكل، ممكن أسباب تتعدد. الحديث قال من زرعه القيء فلا شيء عليه، ومن غلبه إلى جوفه، بشرط أن لا يعود شيء من جوف فمه إلى جوفه. من غلبه، يبقى من استقاء متعمدا فقد أفطر ويلزمه القضاء ولا كفارة عليه، وهذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة. ومن غلبه القيء فصومه صحيح ولا شيء عليه، وهذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة. أي نعم. خروج القلس والدم من أسنان الصائم. القلس ذال هو إيه؟ عارف لما أقول لك بيقشط الطفل، لما يقشط كده تطلع منه حاجة صغيرة، أهو زي كده. والدم خارج من أسنان الصائم. أنا امبارح عطست وأنا قاعد، بصيت لقيت طعم فمي تغير، فبعمل كده فلقيت الدم في المنديل، فطالما أستطيع أحترز منه ببصقه، وما لا أستطيع الاحتراز منه فمعفو عنه. فالدم من أسنان الصائم، وهذا القلس اللي هو بيبقى واقف مثلا جاي يركع جاي يسجد يبص لأي حاجة كده جات له في حلقه، فمثل هذا لا يفطر الصائم ما لم يرجع إلى حلقه، نقل الإجماع على ذلك ابن حزم. المرأة صائمة وأثناء النهار في أوله في وسطه في آخره قبل المغرب بدقائق خرج منها دم الحيض فسد صومها، صائمة وقبل المغرب بدقائق ولدت بات نفساء، فحكم صوم من حاضت أو نفست أثناء نهار رمضان فسد صومها ويلزمها قضاء ذلك اليوم مع ما بعده، ونقل الإجماع على ذلك. حكم إمساك بقية اليوم لمن فسد صومها بخروج دم الحيض أو النفاس، من فسد صومها بخروج دم الحيض أو النفاس فإنه لا يلزمها إمساك بقية اليوم. ذهب إلى ذلك الجمهور الحنفية والمالكية والشافعية. الحيض لا يقطع التتابع، إذا كان على المرأة صيام شهرين متتابعين فلا يقطع التتابع حدوث الحيض أثناء الشهر، عليها كفارة من قتل خطأ أو من جماع في نهار رمضان، يبقى بتصوم الشهرين ولازم هيجي لها الدورة الشهرية كل شهر، فهذا لا يقطع التتابع المنصوص عليه في الآية شهرين متتابعين. نقل الإجماع على ذلك ابن المنذر وابن تيمية. من نواقض الصيام الجنون والإغماء، وقد تقدم الكلام عليهما. حكم من نام في نهار رمضان واستيقظ لحظة، إذا استيقظ الصائم لحظة من النهار ونام باقيه فصومه صحيح. حكم من نام في نهار رمضان ولم يستيقظ إلا بعد الغروب فصومه صحيح، وهو مذهب الجمهور المالكية والشافعية والحنابلة. حكم المرتد، من ارتد في أثناء الصوم بطل صومه، نقل الإجماع على ذلك ابن قدامة والنووي. كذلك من نوى الإفطار في نهار رمضان فقد أفطر وإن لم يتناول شيئا من المفطرات. ما حكم الحجامة للصائم؟ من احتجم وهو صائم فقد اختلف فيه أهل العلم على قولين. قول الأول من احتجم وهو صائم فصومه صحيح لا يفسد، وهو مذهب الجمهور والحنفية والمالكية والشافعية. وقد صح الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام احتجم وهو صائم. القول الثاني من احتجم وهو صائم يفسد صومه، وهو من مفردات مذهب الحنابلة. والسبب في هذا القول الثاني حديث مشهور: أفطر الحاجم والمحتجم أو الحاجم والمحجوم. ومبلغ علمي في هذا الحديث أنه منسوخ لفعل النبي عليه الصلاة والسلام أنه احتجم وهو صائم، لكن من لم يرى نسخه قال بفطر من احتجم. الحجامة قديمة كانت ممكن تؤدي إلى أشياء فعلا تفطر الصائم والحاجم والمحتجم. أولا كانت بتبقى بالقمع وبشفط الدم ويشفط بكل قوة، وارد أنه هو بيشفط الدم يبتلع شيئا، يا أدي أدي أفطر الحاجم. المحتجم أنه بيرهق وبيحدث له إعياء وكذا، فعشان هذا يعني مش مطلوب يحتجم هو صائم. ده لو ما كانش يواكل كويس ممكن يحدث له أشياء، لكن الحجامة في العصر الحديث تغيرت، يعني لا في واحد بيسقط من القمح ولا بيعمل، ده هو تشريط يا إما بالنار أو بالضغط. المهم يعني لا مشكلة في الحجامة إن شاء الله بالنسبة للصائم. والفصد نوع من الحجامة، اللي هو الفصد يكون في الرأس والحجامة في الجسم. واختلف في الفصد هل يفسد الصوم أو لا يفسد على قولين: قول الأول لا يفسد الصوم، والثاني أنه يفسده. قلنا حكاية أنه يفسده أنه مرهقة للإنسان اللي بيعمل حكاية دي، والذي يجذب الدم بطريقة الفصد معرض لإفساد صيامه. حكم أخذ الدم من الصائم للتحليل وغيره: واحد هيحلل دم هو صائم، ياخده منه 5 سنتي أو 10 سنتي عشان يعملوا له التحليل الخاص أو الشامل، أو لقى حالة قدامه تستدعي أنه يتبرع بالدم فهياخده منه 0.25 كيلو دم 0.5 كيلو دم بكتير، يعني يجوز أثناء الصيام أو لا يجوز؟ يجوز ما لم يؤدي ذلك إلى حالة إعياء الصائم. يعني الطبيب اللي هياخد 0.5 كيلو يراعيه ده صائم ياخد ربع، ممكن الربع وهو شاب وقوي وحلو كده ما يسرش معاه، لكن في المعتاد انه بعد ما بياخد الدم منه يقول له خد حاجه حلوه، اشرب لك كوبايه عصير كوبايتين عصير، يجيب له علبتين بيست بتاع اي حاجه. فده يعني، ولذلك هو عند التحقيق انه من المكروهات، لانه يصيب الصائم بالاعياء اللي يخليه عشان يكمل الصوم بقيت اليوم تعبان ويقوم لصلاة العصر بالعافية وهكذا يعني. لكن هو على كل حال ليس من مفسدات الصيام، فيجوز للصائم أخذ الدم للتحليل، وهو اختيار ابن باز بن عثيمين. طيب حكم الحقنة الشرجية: حقنة الشرجية اللي بتوضع في فتحة الشرج وتدخل المية وتعمل مش عارف ايه. من احتقن وهو صائم بحقنة في الشرج فقد اختلف فيها للعلم على قولين. قول الأول أن صومه يفسد، وهذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة. قول الثاني لا يفسد صومه، وهو ذهب إلى ذلك أهل الظاهر وطائفة من المالكية، واختاره ابن عبد البر وابن تيمية. ليه؟ في ناس قال لك لا، الحاجة اللي تفطر اللي تدخل من المنفذ المعتاد، إنما تدخل من فتحة الشرج طب دي هتفطروا ليه؟ لكن الأئمة الأربعة لأنها مفطرة، لأنه بتترك أثار تدخل العقل زي المية متلين ما أدري تلين الجسم أو كذا. حتى قرأت قولا عجيبا للإمام الشافعي: إدخال إصبع مبلولة في فتحة الشرج تفسد الصوت. طيب لما تبقى إدخال إصبع مبلولة تفسد عليه الصوت، فما بالك بحقنة شرجية تدخل بقى للأمعاء وتوصل للمعدة. فهذه مفترة، هذه مفترة. طيب عشان نخلص، القطرة في الأنف، الأنف منفذ معتاد للفم، غير العين وغير الأذن. قطرة في العين انت صايم ولا يهمك، طب حسيت بيها تنخمها. في الأذن ليست مفسدة، حسيت بحاجة دخلت في الحلق تنخمها. أما اللي في الأنف دي مباشر، دي كأنك خدتها في الايه في الفم، بدليل انه المريض لما يكون عنده ظروف معينة بيضعوا له تغذية عن طريق الأنف، فيبقى قطرة الأنف مفطرة. استعمال القطرة، قطرة الأنف خاصة دون العين ودون الأذن، أو ما يسمى بالصعود، يفسد الصوت، وهذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة. في قول إذا اجتنب ابتناع ما نفذ إلى الحلق فإنها لا تفطره، قال به ابن حزم واستظهره ابن تيمية وأقره مجمع الفقه الإسلامي، وبه أفتت اللجنة الدائمة، وهو قول ابن عثيمين. احنا كده برضو طوفنا بحكاية ما يفسد وما لا يفسد، لكن بقيت لنا بعض المسائل المعاصرة، في أمور جدت على الناس ما كانتش موجودة في كتب الفقه واجتمعت عليها لجان الفتاوى أو اللجنة الدائمة وغيرها يتكلموا فيها. يقولوا واحد يقدر يغسل كلى هو صايم ولا ما يغسلش، واحد مش عارف يستعمل غاز الأكسجين عند التنفس ولا ما يستخدمش، طب اللي عنده ضيق في التنفس يستخدم البخاخة أو ما يستخدمش. طب احنا كده خلصنا درس النهاردة وطولنا، الشيخ اللي بيطول إلا في صلاة التراويح وبقى معها العشاء كمان، وبدل ما يطول بقى مستعجل. فاحنا إن شاء الله شوية المسائل دول المسائل المعاصرة، وضيف عليهم مكروهات الصيام وما يستحب وما يكره بكرة إن شاء الله إن كنا من أهل الدنيا كما يقال. وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا بينك انت اللي جاي متاخر يا شيخ علي. احنا كده لنا كتير. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.